بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. العاصفة تشتد في يومها الثالث وتتركز جنوبا. ماذا يقول الدستور عن حكومة لا ثقة فيها؟
لا يستطيع رئيس الجمهورية أن يقدم على تأليف حكومة تخالف الفقرة ألف.
الجيش يوقف مسلحين سوريين في عرسال. تأبين في لبنان لمانديلا القائد والمقاوم. بعد المجزرة بداية عملية عسكرية في عدرا. إيران توقف مفاوضاتها الفنية مع الدول الست. أهلا بكم. رسمت العاصفة معالم شتاء قارس في لبنان، برد وصقيع في المناخ ومنخفضات جوية، لكن مع مرتفعات سياسية ومناخ حام يتوقع أن يشتد مع اقتراب آذار وما بعده، بعد بدء العقد العادي للمجلس النيابي والدخول في المهلة الأخيرة لانتخابات رئاسة الجمهورية. طرق رئيس الجمهورية الباب فسمع الجواب، لوح بحكومة بلا ثقة، فكان تنبيه من الرئيس نبيه بري لا يفكرن أحد بأي مغامرة في البلد. ثم كان تصريح صريح من حزب الله، طرح حكومة بلا ثقة مخالف للدستور ويدخل البلد في الفوضى والنزاع، والحكومة نعتبرها منعدمة الوجود القانوني. مصادر الرئيس أشاعت في بعض الصحف أن ما قاله يندرج في إطار التفكير بصوت مرتفع، تفكير قال خبراء دستوريون للمنار إنه لا ينسجم مع روح الدستور ونصه، فكيف تحكم حكومة بلا ثقة بينما الثقة ما زالت عند الحكومة المستقيلة التي لم يحجبها عنها المجلس. جديد العاصفة المناخية التي تنحسر غدا انتقال ثلوجها في يومها الثالث من الشمال والبقاع إلى الجنوب، وصولا إلى فلسطين المحتلة والأردن وحتى مصر، مع اشتداد صقيعها وتدني متوقع في درجات الحرارة غدا وبعد غد إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات. قبل استعراض أخبار العاصفة نبدأ من موقع كلنا شركاء الإلكتروني، موقع يريد إحصاء 1000 شهيد لحزب الله في سوريا، أما الوسيلة فالكذب وتزوير الصور والأسماء واستحضار شهداء من تسعينيات القرن الماضي.
بماذا يفكر من يريد إحصاء 1000 شهيد لحزب الله في سوريا؟ هي حتما مزحة سمجة. موقع كلنا شركاء الإلكتروني يريد إحصاء هذا العدد وبالقوة. ترفضه صحيفة المستقبل بترويج على صفحاتها ونقل عشوائي لما ورد فيه. فالموقع المذكور بدأ على حلقات زرع صور عدد من الشهداء ذيلت بأسماء مختلفة للوصول إلى رقم 1000، ولكن حلقتين فقط كانتا كفيلتين بقطع حبل الكذب القصير. تكرار صور وتعدد أسماء، استحضار شهداء من حقبة التسعينيات، تبديل أسماء لصورة واحدة، كلها حيل طبعت للوصول إلى الرقم المنشود. هذه صورة لشهيد واحد وردت مرتين باسمين مختلفين. شهيد آخر هو جسور إسماعيل، تغير اسمه إلى حسن فيصل شكر. الشهيد حسن مرعي صورة مكررة، كذلك الشهيد محمد أحمد حيدر. اسم حيدر الحاج علي تكرر 3 مرات في حلقتين مختلفتين. علي صبحي حيدر هو عينه علي صبحي خلف، أما إبراهيم قانصو فصورة واحدة لأسماء 3. تتابع المسحة السامجة مع صلاح الدين يوسف وعلي وهبه. حمزة حيدر قائد ميداني يقول الموقع يتحول فجأة إلى خضر ترحيني. المصير عينه لاحق بالشهيد عدنان البدوي أو القائد الميداني محمد المقداد. صاحب الإبداع هنا مستعجل في الوصول إلى رقمه المنشود، فاستعان بأرشيف شهداء المقاومة وداس صورة الشهيد محمد وهب بين الصور، والشهيد وهب هو من شهداء المقاومة الإسلامية ضد الاحتلال الصهيوني في حقبة التسعينيات. صحيفة المستقبل نشرت أولى الحلقات، ولكنها على ما يبدو لم تقم بنشر الثانية. أما موقع كلنا شركاء فلا يسعنا سوى ملاقاته في 5 الحلقات، عندها قد نفاجأ أو يفاجأ أي مشاهد بصورته تحت مسميات مختلفة.
اقتراح رئيس الجمهورية حول حكومة ترعى الانتخابات حتى لو لم تنل الثقة اقتراح لا يجد سندا دستوريا وفق الخبراء، بل على العكس هو يخالف الدستور في مقدمته وفي شروط التمثيل العادل.
من جعبته سحب رئيس الجمهورية اقتراح تشكيل حكومة ترعى الاستحقاق الرئاسي حتى لو لم تنل الثقة، فشهر الآخرون من جعابهم أيضا بعض تحذيراتهم تجاه خطوة تثير الفوضى. الرئيس نبيه بري طرق سبل النصيحة بعدم المغامرة بوضع البلد، وحزب الله على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم قطع الطريق على مثل هذه الأفكار التي لا وجود دستوريا لها وتؤدي إلى النزاع. إذن في السياسة بات الرد واضحا، ولكن ماذا عن قول الدستور؟
لا يستطيع رئيس الجمهورية أن يقدم على تأليف حكومة تخالف الفقرة ألف من المادة 95 من الدستور التي تشترط عدالة التمثيل بين الطوائف، والفقرة ي من مقدمة الدستور التي تعلن عدم شرعية أي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.
لا نص دستوريا يستند إليه لتفسير اقتراح سليمان، وبغياب هذا النص يبقى الحال على ما هو دستوريا أيضا وفق التالي.
الحل الأفضل هو أن يتم بطبيعة الحال الاستفادة من الوقت الضائع، خاصة أن هناك طرح لتشكيل الحكومة، أن يتم تشكيل الحكومة بتوقيع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف عليها، وأن تحوز الثقة قبل انتهاء الولاية، وعندها عند بدء ولاية رئيس جمهورية جديد يقتضي تشكيل حكومة جديدة. يعني بكل حال من الأحوال هذه الحكومة لن تكون لفترة طويلة.
الأكثر لفتا الانتباه في موقف رئيس الجمهورية هو طرحه حكومة لا ثقة بها تكون قادرة على العمل، فكيف تكون حكومة ولا ثقة بها؟
أعطاهم الدستور حق إصدار مرسوم التأليف من أجل إنتاج حكومة عاملة قادرة على حيازة ثقة البرلمان، ومن جهة تانية حكومة تراعى فيها عدالة التمثيل بين الطوائف. إذا أقدموا على تشكيل حكومة تفتقد إلى أحد هذين المعيارين بمعرفتهم سلفا ذلك، فيكون عملهما باطل وتجاوز لحد السلطة وإساءة لاستعمال الحق.
الحكومة الحالية المستقيلة حازت على ثقة المجلس النيابي وسقطت باستقالة رئيسها وليس بسحب الثقة منها. بالمقابل أي حكومة جديدة يمكن أن تأتي ستسبب من الناحية الآن السياسية والدستورية طبعا بلبلة في البلد، قد يؤدي إلى ازدواجية في السلطة.
عودة إلى السياسة، يفسر البعض بأن اقتراح رئيس الجمهورية المرفق بدعوته لانتخاب رئيس جديد بهذه الطريقة يعني أن التصريف سيبقى قائما والتكليف سيبقى عالقا، والتمديد أصبح مطلبا لبعبدة يخرج على لسان رئيس الجمهورية بمعرض الرفض أقله إلى الآن.
وفي ثالث أيامها اشتدت العاصفة جنوبا.
كان نصيب الجنوب اللبناني من العاصفة الثلجية وافرا في يومها الثالث، ثلوج لم يتوقف تساقطها على امتداد النهار من مشرقه إلى مغربه بشكل متواصل، متخذة من المدن والبلدات التي يزيد ارتفاعها عن 600 متر مستقرا لها، بينما لم تحظى البلدات الأقل ارتفاعا إلا بحبيبات أطاحت بها الرياح العاتية، فتوقفت الموانئ البحرية في صيدا وصور والنقورة عن العمل لليوم الثالث على التوالي، بينما شهدت مناطق النبطية والزهراني والقطاع الغربي أمطارا غزيرة وموجة صقيع قاسية. جولة المنار بدأت من إقليم التفاح، حيث لاحت معالم ظهور الثلوج من بلدة جرجوع، فعين بسوار والويزي ومليخ، وصولا حتى عرمت والريحان التي غمرتها الثلوج بالكامل، وباتت طرقاتها سالكة بصعوبة بدءا من ساعات الظهر. وإلى مرج عيون والقليعة والخيام وحاصبية كانت وجهتنا. الضباب الذي لف المنطقة بأكملها تسبب بسوء الرؤية واستمر طيلة فترة النهار، والحال نفسه تكرر في كفرشوبة وشبعة وجميع قرى العرقوب التي أغفل تراكم الثلوج فيها طرقاتها بالكامل. أما كفركلة والعديس والطيب ومركبة وبقية القرى الحدودية مرورا بالسياج الشائك لم تكن أفضل حالا. الثلوج أعاقت تحرك السيارات والآليات بشكل كبير، على الرغم من قيام البلديات والاتحادات بواجباتها في فتح الطرقات، إلا أن غزارة الثلوج أعاقت حركة المواطنين، وأدى انزلاق آلية لليونيفيل على طريق كفركلة إلى جرح 3 عسكريين من القوات الدولية. كذلك انقلبت آلية أخرى على طريق بلدتي يارون ومارون الراس التي عزلت بدورها عن محيطها في بنت جبيل ويارون التي غطتها الثلوج أيضا، بالإضافة إلى عيناتا والطيرة وحداثة وبرعشيتا وعيترون. وأخيرا ذاق الجنوبيون طعم العاصفة بعد 3 أيام من البحث عنها، عاصفة أرخت بكل ثقلها وصقيعها بعد أن أنهك صيتها. المنتظرين هنا علي شعيب، قناة المنار، المنطقة الحدودية في جنوب لبنان.
المنخفض الجوي مستمر في البقاع، ثلوج وجليد وتدني في درجات الحرارة.
تجدد تساقط الثلوج على البقاع في ظل انخفاض شديد في درجات الحرارة وسيطرة الرياح الشمالية الباردة، حيث تكونت طبقة سميكة من الجليد، الأمر الذي جعل حركة التنقل شبه معدومة في القرى النائية تخوفا من خطر الانزلاق. أما الطرقات الرئيسية فكانت سالكة في ظل حذر من الجليد والضباب. وفي جولة للمنار على بلدات شمالي بعلبك، ابتداء من مقني مرورا بالبزلي واللبو والعين والفاكهة، كانت جميع الطرقات مفتوحة بفضل جهود الاتحادات والبلديات، فيما شكل فتح أنابيب مياه الخدمة المنزلية التي تجمدت معاناة لأغلب قاطني هذه المناطق.
بس الحمد لله يعني كانت كتير موفقة وما ضايقت الناس، الطرقات انفتحت، البلدية عنا قامت بواجباتها، فتحت كل الطرقات والضيعة
بفضل الله وفضل الشباب الموجودة، فتحوا طرقات، سهلوا أمور الناس، السيارة اللي كانت معطلة ضبطوها مشوها الحمد لله.
وإلى الهرمل كانت وجهتنا التالية، حيث رسمت الثلوج أروع اللوحات على الأشجار وأسقف المنازل، وكانت الحركة خفيفة بسبب برودة الطقس.
مأثر علينا جليد وإجت غطيطة، وبتعرف التدفئة شوي مش موفرة.
والله في شوية جليد هون عنا بالهرمل، وهي التلج خفيفة عن سنة الماضية.
وبحسب مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة، فإن تساقط الثلج سيبدأ بالتوقف اعتبارا من ظهر السبت مع استمرار الطقس البارد والقارس. عادت الثلوج إلى التساقط مجددا على منطقة البقاع، ولكن ليس بكثافة الأيام الماضية، مع استمرار انخفاض في درجات الحرارة والضباب الذي سيطر على المنطقة منذ ليلة الماضية. علي يزبق، قناة المنار، البقاع.
ويبقى معنا من بعلبك مراسلنا علي يزبق. علي، كيف تبدو الأوضاع عندك في هذه الأوقات؟
نعم بتول، منذ ساعات المساء بدأ الثلج يتساقط على المنطقة وبلغت سماكته نحو 5 سنتيمترات، ما شكل حافزا جديدا لعدم سلوك الطرقات الجبلية، وخصوصا وأن طبقة الجليد ما تزال موجودة، حيث بلغت درجة الحرارة حتى في هذه الأثناء نحو 3 درجات تحت الصفر. مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية توقعت أن تنحسر العاصفة ابتداء من بعد ظهر غد، ولكن هناك انخفاض كبير سيكون في درجات الحرارة وتفاوت ما بين الليل والنهار، ستصل خلال الليل إلى 8 درجات تحت الصفر، وفي النهار إلى صفر، يعني ستكون هناك يعني درجة من التجمد في المنطقة. ومن هنا ننصح المواطنين وخصوصا في المناطق الجبلية العالية بأخذ كافة الاحتياطات والحيطة والحذر خلال تنقلاتهم اليومية.
يعطيك العافية علي يزبي، كنت معنا مباشرة من البقاع، شكرا جزيلا لك. كاميرا المنار قامت بجولة بيضاء من ظهر البيدر إلى حزرتة.
ثالث أيام العاصفة كان ثابتا، هكذا وصلنا إلى ظهر البيدر من دون أن نرى ما يمكن تصويره من شدة العاصفة. عبور الطريق إلى الداخل صار معقدا أمام جميع السيارات، لكنه لم يقفل. ضربت الكتل الهوائية الباردة هنا فتناثر بها نفناف الثلج.
ثالث، بالفعل يمكن القول بأن اليوم الثالث هو عاصفة قوية تضرب هذه المنطقة.
أكملنا الطريق باتجاه الداخل، المشهد من هنا بدا كلوحة مرسومة. اخترنا بلدة حزرت في قضاء زحلي، البلدة البيضاء كما كل شتاء، بيضاء في هذا الشتاء أيضا وإن كان بكميات أقل.
شو عم تسوي؟
عم نجرف هيك شوية ثلج، وهاي معودين عليها هاي الثلج هون عنا بحزرته. بعد لحديد هلأ أفيش شي جديد يعني أكتر من الماضي، الماضي أكتر.
هذي بهذي بيوت لا في شيء، في شيء مدرسة عطلين ولا في لا نزل فينا نطلع هذا هو.
بس ما انقطعت الطرقات عندك؟
لا اكيد تشرفت كل يوم 24 دقيقة فتح.
شو عم تعمل؟ شو عم تعمل؟
عم نهر الثلج عن الزيتون نكسر الثلج. ايه معلوم موسم هلا بيتكسر. انه سجل يزال الثلج علي ويتكسر السجار. عم نخفف تخفيف شوي عنه.
العودة حكما من ظهر البيدر، لكن الأخبار أكدت بأن الطريق أقفلت. وصلنا إلى منطقة المريجات فوجدنا آخر حاجز للقوى الأمنية يمنع السيارة من المرور.
ما في شيء هالسار يا عمي، عشو مسكين الطريق؟
ما في تطلع في جليد.
شو ما في؟ وين هو جليد؟ لك يا عمي عاصفة عادية، بس هي هون لأنه على العالم بتشوفها على التلفزيونات متوهمة منها. ما في شيء، عادية عادية. وقال من عادية يعني؟
منين؟
من عرسائل.
عادي
معودين.
منك فورويل؟
لا.
فإذا ما حيطلعوك
شو بدنا نعمل؟
شو بدك تعمل؟
نضل نايمين هون، بيتنا عنا هون، شو بدنا نسوي؟
مش فورويل.
شو بدك تعمل؟
ما بدي ارجع. شو بدي؟ شو بدي اسوي؟
وحده السير على طريق ظهر البيدر سيشرح للمواطن لماذا أقفلت. باختصار، لأنه تحول إلى لوح جليد لا يمكن السيطرة فيه على السيارات. رباعية الدفع كانت أم غير ذلك، وهذه الحوادث تعزز ما نقول.
هكذا ردت أليكسا وابنتها على كل من استخف بها. بسطت بياضها لونا على المرتفعات والجبال وعوضت شيئا من نقص في المتساقطات لهذا الموسم، ومهدت الطريق لشتاء قارس. من منطقة دهر البيدر، حسن حمزي، قناة المنار.
جولة على جرود جبيل تنتهي بحصار فريق المنار في الثلج.
لا شيء غير المارد الأبيض يرافقنا في طريقنا إلى أعالي جرود جبيل. هنا الكلام عن العاصفة الثلجية له نكهة خاصة. الجبال كما الطرقات بدت لوحة واحدة اكتست باللون الأبيض، فيما درجات الحرارة بدأت بالتدني مع ساعات المساء. من عجلتون ميروبا صعودا إلى جرود جبيل بدت الطرقات محفوفة بالمخاطر، خالية من المارة باستثناء السيارات رباعية الدفع. إلى لاسا وأفقى حيث الأهالي يتحلقون حول المدفأة بانتظار انتهاء العاصفة الثلجية.
هلا الحمد لله كل شيء مقبول، ماشي الحال، كل شيء مأمن الحمد لله، ما اعتزنا شيء، كله مأمن بإذن الله، ماشي الحال.
وفي شوية سقيعة أكثر من قبل، إنه كجليد، جليد كان أقوى من بقية السنوات، ونتمنى يضل في رعاية من قبل الدولة ومن قبل المسؤولين. انه هيدي المناطق اللي بالجرد ضل في انتباه واهتمام لها من قبلهم.
الساعات تفش مثل مليح مليح مليح، وكل ما طلعنا على برا هذا عم يصدق شيء ساعة منفوت على جو.
الى هذه الحال انتهى مشوارنا الابيض، وفي طريق العودة وقعنا في شرك الثلج قبل ان نخرج منه بمساعدة فريق من بلدية لاسا. استراح المارد الأبيض على تلال وسفوح لبنان وترك الصقيعة ضيفا ثقيلا يدخل بيوتنا دون استئذان، فيما مواقدنا تضرب نارا استقبالا للضيف. من بلدة أفقى، حسين عواد، قناة المنار.
وخلفت العاصفة مزيدا من الأضرار في الشمال.
عاق الصقيع وتدني درجات الحرارة حركة المواطنين في القرى والبلدات العكارية وتحديدا الجردية منها. في جبل أكروم ناشد أهالي قرى الجوزات وحلواص ونصوب المعنيين لفتح الطرق قراهم المقطوعة بالثلوج منذ يومين. وعمل المزارعون في عكار على إصلاح الأضرار التي تسببت بها العاصفة، وأكدوا أن موسم الكوسة والخيار والبندورة قد تلف كليا.
كيف مواسمنا الزراعية راحت، البندورة، البتنجان، الخيار، الهندبي، البقلي، الراك، كل شيء ما خل شيء.
الخيام تملخت وتطير الهواء،
ولا واحد تطلع فينا، ما بيطلعوا فينا غير تلم الانتخابات بس، وقتها بدهم ينتخبوا شيء يترشحوا عن النيابي بس.
هدوء العاصفة والرياح القوية في ساعات الصباح اغتنمه النازحون السوريون، حيث عملوا على تثبيت الخيام التي تضررت بفعل العاصفة.
وروح فرجيهم لهالمسؤولين ولهالناس اللي عم بيهتموا بهالسوريين وبهالعالم، ليش ما اهتموا فينا لما نعرف؟
جانا عمرنا راح لل 64 سنه مديونين مشان نعمر بيت
في طرابلس. كشفت العاصفة حجم المخالفات الكبرى التي تعرضت لها بعض المباني والتي أدت إلى انهيار أساساتها، كما حصل لمبنى كريمة في منطقة أبي سمراء وأدى إلى تشريد 30 عائلة باتت في الشارع.
الدولة ما فيها وقفكم، بس خلي ضميركم يوقفكم ويقلكم هالبنية هيدي ما بتحمل، وصار لكم فيها أولاد مثل ما عندنا فيها أولاد، عموا هالبنية وما في الدولة ما فيها وقفتكم.
رايحين بس يعني الناس بتظن حالها انه اذا خالفت كانها كسبت، ما بتعرف حالها انه هي عمليا عم تضر حالها وتضر ارزاق وارواح الناس اللي حولها كمان.
في الظنية استمر تساقط الثلوج ابتداء من 500 متر وسط تأهب بلديات المنطقة والدفاع المدني الذين عملوا على فتح الطرق. وفي بشري وأهدن وزغرتا التزم المواطنون منازلهم بسبب البرد القارس، فيما بقيت الطرق مفتوحة باستثناء طريقي حدث الجبي، تنورين وعينات الأرز. فادي منصور، قناة المنار، شمال لبنان.
البقاع الغربي ما زال يرتدي الثوب الأبيض مع استمرار تراكم الثلوج.
بعد ليلة هادئة نسبيا استراحت خلالها الطبيعة في البقاع الغربي، عاد تساقط الثلوج وبكثافة مع ساعات الصباح الأولى وحتى المساء، فقطعت الطرقات في البلدات المرتفعة كميدون ولباية ومشغرة، حيث عملت البلديات فيها على فتحها بالإضافة إلى رش البلديات للملح لإذابة الجليد الذي تكون بفعل انخفاض كبير في درجات الحرارة. الثلوج ورغم تساقطها لم تمنع الأطفال من الخروج واللعب، كما قام البعض بإزالة الثلوج المتراكمة على أشجار الزيتون خوف تكسر أغصانها. حتى الساعة هي عاصفة عادية بثلوجها ورياحها وصقيعها، لم تأتي أليكسا بجديد أو بأمر لم يعتد عليه أبناء المنطقة. ماهر قمر، قناة المنار، البقاع الغربي.
صور مميزة رسمتها العاصفة. يهدد الموت والأمراض النازحين السوريين جراء العاصفة التي تضرب لبنان ودول المنطقة، وتختفي آثار الأموال والوعود والمؤتمرات.
كل وعود الاستقبال والدعم والمساعدة تئن تحت هذه الثلوج. مؤتمرات في غير دولة عربية وأوروبية لم تؤوي ولم تزرع في أجساد الأطفال النازحين من سوريا سوى البرد والخوف والمرض. من لبنان إلى العراق والأردن وتركيا وامتداد الأراضي السورية، أطفال ونساء وعجزة في مخيمات عشوائية تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة لأبنائها، أطفال لا يفهمون لغة المؤتمرات ولا على من تقع المسؤوليات، ولا يفقهون تحت ثقل العواصف أن المعالجة للنزوح تكون بالحل السياسي للأزمة.
كانت مدرسي واخذ اجوا لاجئين 14 عيلة لهون، وكل صف في عيلة. الوضع هون كتير سيء، هون بيعانوا من قلة تدفئة، بيعانوا من قلة اكل، من قلة تغطية، يعني دفى برد عليهم هون، والمي عم تطوف عليهم، يعني وضعهم كتير سيء.
فهل موقف منظمة العفو الدولية المنتقد تقصير الاتحاد الاوروبي في استقبال اللاجئين السوريين يطفئ عظام هؤلاء؟ وهل ينتظرون بخفة مصيرا مماثلا لطفلين قضيا في الرستن وحلب؟ ربما تشبه عبثيتهم في اللعب التزامات دعاة الحرص على الإنسانية.
العالم كله تسمع نحن عم نموت على البطيء.
على مدى الأزمة السورية عشرات المؤتمرات والتصريحات تعدادها يكاد يفوق أرقام الدعم الموعود، وجولات مسؤولين أمريكيين والاتحاد الأوروبي على أكثر من عاصمة خصوصا لبنان.
سنواصل العمل مع الشركاء والمانحين الدوليين حتى نضمن للبنان المساعدات الإنسانية العاجلة التي يحتاجها لدعم النازحين السوريين.
تدفق اللاجئين مما يؤكد ضرورة تقديم دعم دولي منسق وقوي للبنان.
المعنيون في لبنان رفعوا الصوت في غير اتجاه، فلا الدعم وصل ولا قدرات الدولة المضيفة تكفي لرفع ولو جزء من عبء الضمير.
إلى أن مؤتمر جنيف بتاريخ 30 أيلول الماضي واجتماع مجموعة الدعم الدولية ومجمل الاتصالات الدولية أدت إلى إقرار المبادئ التي سعينا منذ البدء لإقرارها،
لكي يعرف المجتمع العربي والمجتمع الدولي والهيئات الدولية حجم الضغط الذي يواجه لبنان من نتائج هذه القضية.
برد منذ المطر، أنا من تحت المطر هيك صار فيها لهلا.
حاجتكم يا عرب، حاجتكم سرقة، حاجتكم نهبتونا، عينونا بدل ما تنهبونا.
كل هذا الموت البارد يضاف إليه تقارير صحفية عن صناعة الحرب السورية متزعمين لألوية مسلحة انتهوا إلى متمولين كبار على حساب الدم وأرزاق الآخرين.
كنا ما عم نقصف عليهم مشان النساء والأطفال، فرح يشوفوا قسوة كبيرة إن شاء الله.
طبعا الآن قائد لواء أخرى سورية
أحمد عفش نموذجا.
الله ولي التوفيق،
عم نرجمه إن شاء الله. سبك رب العالمين تبعث لنا لديه من فوق إن شاء الله تطف عليهم.
لليوم الثاني شلت العاصفة الثلجية الحركة في مدينة القدس المحتلة وأغلقت الشوارع في الأردن، فيما نعمت مصر بالزائر الأبيض في ظاهرة طبيعية نادرة برغم وفاة مواطنة ممن يسكنون أرصفة الشوارع نتيجة قسوة الطقس.
ضربت العاصفة الثلجية موعدا مع منطقة الشرق الأوسط. مصر أحدى الدول التي تأثرت بالمناخ البارد وأهدتها العاصفة ثوبا أبيض لم تعهده منذ سنين. ووفق الأرصاد الجوية المصرية فإن الثلج كسى مدنا عدة شمال شرقي القاهرة. الطقس العاصف أجبر السلطات المصرية على إغلاق موانئ الإسكندرية والدخيلة والسويس وجنوب سيناء. الثلج الأبيض بسط رداءه أيضا على فلسطين المحتلة، وأدت العاصفة الثلجية إلى شل الحركة في مدينة القدس المحتلة حيث علق المئات من السائقين في سياراتهم. وفي تصريح للإذاعة الصهيونية وصف أحد معلقي الأرصاد الجوية العاصفة الثلجية بأنها تاريخية، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية رفع حال التأهب إلى الدرجة الثالثة التي تسبق حالات الطوارئ والخطر، مشيرة إلى إغلاق مناطق في شمال وجنوب فلسطين المحتلة وفي الضفة الغربية. وفي قطاع غزة غمرت المياه منازل المئات، ما اضطر أفراد الدفاع المدني إلى الاستعانة بقوارب صيد لإجلاء العائلات. إلى ذلك أعلن المتحدث باسم حكومة غزة إيهاب الغصين تضرر أكثر من 400 أسرة، مشيرا إلى أن حكومته آوت أكثر من 130 أسرة في مراكز تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية. وبسبب اشتداد العاصفة الثلجية دعت السلطات الأردنية مواطنيها إلى لزوم منازلهم إلا في حالات الضرورة، مشيرة إلى أن طرق العاصمة عمان شبه مغلقة بسبب تراكم الثلوج والجليد. كما أدت العاصفة إلى إغلاق الطرق الداخلية في عدد من المحافظات الأخرى.
فاصل قصير نستكمل بعده تقديم هذه النشرة. أهلا بكم. استنكر لقاء مسيحيي المشرق ما حل ويحل بالمسيحيين في سوريا من قتل وتنكيل وتهجير وتشريد. وخلال مؤتمر صحفي عقده أمينه العام المطران سمير مظلوم، دعا اللقاء محتجزي المطرانين والراهبات إلى العودة إلى ضمائرهم وسماع صوت الله الرحيم، كما ناشد المسؤولين في الدول الفاعلة والمؤسسات الدولية بذل كل الجهود من أجل إطلاق سراح المخطوفين من المسيحيين على أيدي المجموعات المسلحة في سوريا.
ونحن نرفض خاصة الحروب القائمة على التعصب الأعمى والتمييز العنصري أو الديني أو الإيديولوجي وعلى رفض الآخر المختلف وفرض أحادية الرأي والمعتقد. ونستنكر أشد الاستنكار ما حل ويحل بإخوتنا المسيحيين في سوريا من تهجير وتدمير للكنائس والأديار والأماكن المقدسة، ومن قتل وتعذيب وتشريد للسكان الأبرياء.
علمت المنار من مصادر أمنية أن قوة من الجيش اللبناني تمكنت من توقيف مجموعة مسلحين سوريين كانوا يحاولون الدخول إلى الأراضي اللبنانية عبر منطقة وادي حميد باتجاه بلدة عرسال. وبحسب المعلومات، ضبط الجيش بحوزة المسلحين أسلحة فردية وذخائر وقنابل يدوية. العملية هي الثالثة من نوعها في غضون أيام، بعدما أوقف الجيش يوم الاثنين الماضي 10 مسلحين سوريين في خراج بلدة عرسال، إضافة إلى توقيف فلسطينيين اثنين كانا ينويان مغادرة لبنان باتجاه الأراضي السورية. أقامت سفارة جنوب أفريقيا يوم تعزية في بيروت بالمناضل نيلسون مانديلا، شاركت فيه وفود رسمية وحزبية ودبلوماسية.
أمة في رجل مانديلا القائد المقاوم، عبارات خطها في كتاب التعازي بعض المشاركين في حفل التعازي الذي نظمته سفارة جمهورية جنوب أفريقيا في بيروت للزعيم المناضل نيلسون مانديلا. شارك في العزاء وفود مثلت سفارة إيران في لبنان، المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ووفد من حزب الله برئاسة مسؤول العلاقات الدولية في الحزب عمار الموسوي.
نحن شركاء في هذا العزاء وفي تقبل التعازي، فمانديلا هو خسارة للجميع. نأمل أن يتمكن قادة جنوب أفريقيا وشعب جنوب أفريقيا أن يواصلوا السير على دربه وعلى نهجه.
تحية للقيم التي مثلها مانديلا، قيم النضال من أجل الحرية، قيم الصمود على المبادئ، قيم رفض كل المساومات.
فنحن في هذه المناسبة بنؤكد على تضامننا وعلى مواساتنا لهذا الإنسان العظيم ولهذا الشعب العظيم الذي عمل عليه نيلسون مانديلا أن يخرجه فعلا من الطبقية والعنصرية إلى الحرية.
إلى جانب الوفود المشاركة، قدم العزاء سفراء كل من تركيا، أستراليا، فرنسا، ألمانيا، النمسا، سوريا، إضافة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا خورست.
هو لابد كان إمثال ومثل للعالم كله، وما كان في مثل مانديلا، لكن أنا أعتقد في هناك مانديلا كثير أيضا بلبنان يريدون السلام ويريدون التعاون مع بعض.
هو فقيد لنا جميعا، لأنه كان يمثل قيمة يعني للمقاومة، قيمة لمعنى الحوار، قيمة لمعنى احترام القيم الإنسانية، قيمة لمناضل استطاع أن يكبر على جراحه، على معاناته الشخصية، ليكون مثالا للإنسانية جميعا.
وبعد انتهاء التعازي، انتقل وفد سفارة جمهورية جنوب أفريقيا إلى مقر السفارة الرئيسي في دمشق، حيث سيستكمل استقبال الوفود المعزية بالزعيم الراحل نيلسون مانديلا.
شريط من الأخبار المحلية في التقرير التالي.
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان في قصر بعبدة رئيس حكومة تصريف العمل نجيب ميقاتي، وعرض معه التطورات والأوضاع السياسية والحكومية الراهنة. استقبل رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون السفير القطري في لبنان علي بن حمد المري، وعرض الاستحقاق الرئاسي مع الوزير السابق ألبير منصور، كما التقى سفيرة الفلبين في لبنان ليا رويز. عقد قائد الجيش العماد جون قهوجي اجتماعا مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا إيخورست بحضور عدد من كبار الضباط، وتناول البحث برامج المساعدات الأوروبية المقررة للجيش اللبناني. أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال فريش سابونجيان إعفاء كل الآلات والتجهيزات المستوردة والمصنعة المرتبطة بقطاع الطب من الضريبة على القيمة المضافة TVA. قرار سابونجيان جاء إثر اجتماع عقده وزير المال في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي وعددا من الصناعيين والتجار. استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاش حسن سفيرة سويسرا في لبنان روث فلينت، وعرض معها سبل تطوير العلاقات الثنائية والأوضاع في لبنان والمنطقة. قامت وحدات من الجيش بإغاثة المواطنين العالقين بالثلوج والمتضررين في القرى والبلدات النائية، خصوصا في مناطق البقاع الأوسط والشمالي وبشري وأعالي كسروان وجرود عكر، وعمدت إلى إخلاء عشرات المواطنين المحاصرين بالثلوج وقطر سياراتهم إلى أماكن آمنة. كما قام الجيش بفتح العديد من الطرقات وتوزيع مواد غذائية وتسليم مساعدات مقدمة من منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمصلحة عدد من مخيمات النازحين السوريين في البقاع. بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، كرم منتدى البحرين لحقوق الإنسان المنسق العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان محمد التاجر بحضور أمين عام رابطة الشغيلة في لبنان زاهر الخطيب وشخصيات حقوقية من البحرين والكويت وسلطنة عمان.
فاصل قصير. أهلا بكم من جديد. بدأ الجيش السوري عملية شاملة ضد الجماعات المسلحة التي تسللت إلى مدينة عدر العمالية بريف دمشق وقامت بارتكاب مجازر أوقعت عشرات الضحايا. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية في بيان لها إن قوات الجيش أحكمت الطوق على المدينة بعد استطلاع دقيق وبدأت باقتحام الأماكن التي يتحصن فيها المسلحون، وتوعدت بملاحقة الجماعات المسلحة التي ارتكبت المجازر بحق المدنيين وإنزال القصاص بهم.
بدأت وحدات من قواتنا المسلحة صباح اليوم تنفيذ عملية شاملة وساحقة على اتجاه عدرا بريف دمشق بعد أن أحكمت الطوق على المنطقة، وتقوم بدك الأوكار واقتحام الأماكن التي يتحصن فيها الإرهابيون، موقعة خسائر كبيرة في صفوفهم. وما تزال العملية مستمرة حتى القضاء الكامل على فلول الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة.
أوقف فريق الخبراء الإيرانيين مفاوضاته مع خبراء مجموعة 5+1 للعودة إلى طهران والتشاور، في وقت دانت طهران قرار الولايات المتحدة توسيع لائحتها السوداء للكيانات التي يشتبه بالتفافها على نظام العقوبات المفروض على طهران.
اختبار هو الأول من نوعه يمر به الاتفاق النووي المرحلي بين طهران ومجموعة 5+1. فريق الخبراء الإيرانيين أوقف مفاوضاته التقنية مع خبراء المجموعة التي بدأت قبل أيام عائدا إلى طهران للتشاور. وفيما لم يعلن الفريق سبب هذه الخطوة، قال المفاوض الإيراني عباس عرقجي إن بلاده ستدرس الوضع وستصدر رد الفعل المناسب على إعلان واشنطن إضافة 12 شركة وفردا إلى قائمتها السوداء التي تشتبه بالتفافها على نظام العقوبات الذي تفرضه على طهران. ودان عرقجي قرار واشنطن ورأى فيه خطوة مخالفة لروح اتفاق جنيف الذي تتعهد بموجبه الدول الست بعدم فرض عقوبات جديدة على إيران. وكانت طهران حذرت على لسان عدد من مسؤوليها من إقدام واشنطن على خطوة كهذه، ونبهت مرارا إلى أن ذلك سينعكس على الاتفاق وقد يقضي عليه. لكن الحكومة الأمريكية التي تخوض سجالا علنيا مع الكونغرس على خلفية اتفاق جنيف أرادت من خلال إضافة أسماء جديدة إلى قائمة عقوباتها أن تظهر بأنها لا تزال تتعامل مع طهران من موقع ضاغط. وفي الوقت نفسه جاءت هذه الخطوة بديلا عن عقوبات جديدة على إيران لوح بها مشرعون أمريكيون يساندون إسرائيل. برغم ذلك كله، أعلن الأوروبيون أن المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني ستتواصل قريبا، في وقت رحب أعضاء مجلس الأمن كل على حدة باتفاق جنيف النووي، وشددوا في المقابل على التمسك بالعقوبات، وذلك خلال اجتماع خصص للاستماع إلى رئيس لجنة العقوبات على إيران.
أي اتفاق يجب أن يكون مرتبطا بقرارات المجلس المتعددة، وفي هذه الأثناء فإن عقوبات الأمم المتحدة تبقى نافذة، وحتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران يجب مواصلة الضغط عليها.
الاتفاق خطوة في الاتجاه الصحيح، وأنا أرى أننا على صواب لاختبار استعداد إيران للعمل مع المجتمع الدولي.
بدوره أكد مندوب روسيا فيتالي تشوركين أن الاتفاق يحتاج إلى أن ينفذ بنية صادقة من قبل جميع الأطراف، وشدد على ضرورة عدم وضع عقبات مصطنعة بوجه عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الملف الإيراني.
ولاحقا أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن المفاوضات حول الملف النووي الإيراني ستستأنف خلال الأيام القادمة دون أن يقدم أي تفاصيل. كشفت وسائل إعلام أمريكية أن روبرت ليفنسون الذي اختفى في إيران عام 2007 كان يعمل لصالح وكالة المخابرات المركزية CIA.
روبرت ليفنسون عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي اختفى عام 2007 في جزيرة كيش في إيران. بعد 6 سنوات على الحادثة كشفت وكالة أسوشيتد بريس وصحيفة واشنطن بوست الأمريكيتان أن الرجل أرسل إلى إيران لجمع معلومات استخبارية لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. هذا الخبر يفند تماما ما كانت الحكومة الأمريكية تقوله خلال السنوات الماضية عن أن ليفنسون كان في رحلة تجارية خاصة. وبحسب تحقيق نشر بالتزامن في الوكالة والصحيفة فإن موظفين في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA شغلوا ليفنسون من دون علم القيادة، وإن الوكالة اعتبرت ذلك انتهاكا لقوانينها وفرضت محاذير جديدة حول كيفية العمل مع العملاء الخارجيين. وتضيف الرواية الصحفية المستندة إلى مسؤولين سابقين في وكالة المخابرات أنه جرى صرف 3 موظفين من الخدمة، وتعرض 7 آخرون لعقوبات تأديبية بعد معرفة الكونغرس بالأمر. كما دفعت وكالة المخابرات 2.5 مليون دولار أمريكي لعائلة ليفنسون لقاء عدم فتح ملاحقات قانونية قد تكشف الحقائق. وعن سبب نشر التحقيق في هذا التوقيت تقول أسوشيتد بريس إنها علمت ببعض ملابسات القضية عام 2010 ووصلت التحقيقات لمعرفة المزيد من التفاصيل. وتشير الوكالة إلى أنها وافقت 3 مرات على تأجيل نشر القصة لأن الحكومة الأمريكية قالت إنها تعمل على إعادة ليفنسون آمنا، ثم قررت نشرها بعد فشل جهود العثور عليه وإطلاق سراحه. البيت الأبيض دان قرار نشر التقرير من دون أن يشير إلى العلاقة بين ليفنسون وأي من الجهات الأمريكية الرسمية، واعتبرت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي أن نشر القصة لا يساهم في إعادة ليفنسون. لكن تساؤلات تطرح عما إذا كان توقيت نشر هذه المعلومات مقصودا بعد الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1، وهل الولايات المتحدة قالت في الإعلام ما لا تريد الاعتراف به في السياسة ثم حاولت تبرئة نفسها عبر نفي علم إدارة CIA بمهمة ليفنسون؟
والآن نصل إلى نشرة الأحوال الجوية في لبنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منخفض جو مصحوب بكتل هوائية باردة لا يزال يسيطر على الحوض الشرقي البحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان هذه الليلة غائم مع أمطار متقطعة واشتداد في سرعة الرياح مع تساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع 600 متر وإلى ما دون ذلك في المناطق الشمالية. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 4 و6.8 تحت الصفر بالأرز ومن 3 تحت الصفر ل2 تحت الصفر في البقاع والداخل. الضغط الجوي 758 ملم زئبق، أما نسبة الرطوبة تتراوح بين 60% إلى 90%. الرياح السطحية جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 35 كيلومتر بالساعة، تشد أحيانا تقارب 50 كيلومتر بالساعة محل البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 19 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد. نبدأ مع جوية 10-8 في النبطية، صور 11 درجة، 1 تحت الصفر في شبعة، 4 في جزين، زحل 2، العاصي بيروت 12 درجة، 3 في بعلبك، 1 تحت الصفر في بشري، ونختم مع الهرمل 1. التوقعات للأيام الثلاثة المقبلة غدا إذا طقس غائم جزئيا مع احتمال تساقط أمطار متفرقة صباحا، ودرجات الحرارة أدناها 7 ويسأقصها إلى 12 درجة. الأحد استقرار في الجو، طقس مشمس إلى قليل غيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة يسأقصها إلى 14 درجة. الاثنين استقرار في الجو وفي درجات الحرارة، طقس مشمس إلى قليل غيوم ودرجات الحرارة يسأقصها إلى 14 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله. تذكير بأبرز العناوين. العاصفة تشتد في يومها الثالث وتتركز جنوبا. ماذا يقول الدستور عن حكومة لا ثقة فيها؟
لا يستطيع رئيس الجمهورية أن يقدم على تأليف حكومة تخالف الفقرة ألف.
الجيش يوقف مسلحين سوريين في عرسال. تأبين في لبنان لمانديلا القائد والمقاوم. بعد المجزرة بداية عملية عسكرية في عدرا. إيران توقف مفاوضاتها الفنية مع الدول الست. للمزيد من المتابعة المنار.com.lb. دمتم برعاية الله. السلام عليكم.